الحمد لله رب العالمين وعصر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول لا اله الا هو اليه المصير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاول فلا شيء قبله والاخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار واشهد ان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ارسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وفاه في سبيل دينه حتى اتى باليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي انزل معه الى يوم الدين اما بعد ايها المسلمون ان الله عز وجل قد اكمل لنا ديننا واتم علينا نعمته ورضي لنا الاسلام دينا وارسل الينا رسولا من انفسنا يتلو علينا اياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمه وان كنا من قبل لفي ضلال مبين وانزل عليه كتابا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وجعل هذا الكتاب عصمه لمن تمسك به يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذن ربهم ويهديهم الى صراط العزيز الحميد هذا الكتاب هو كلام الله وليس كلام البشر هو نور من الله هو مصدر الهدايه الذي وصفه الله بقوله سبحانه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم لا في الاخره فقط وانما في الدنيا والاخره فلا هدايه الا في كتاب الله ولا راحه ولا طمانينه الا في كتاب الله فهو مصدر هدايه القلب وهو مصدر هداية النفس هو مصدر الهداية كلها لا هداية إلا هدايته ولا نور إلا نوره ولا خير إلا خيره ولا سعادة إلا سعادته ولا عز إلا عزه ولا عطاء إلا عطاؤه إنه كتاب الله إنه كلام الله الذي ينبغي ان يعمر المؤمن قلبه به وان يفرح صدره به وان يدير طريقه به وان يتلوه حق تلاوته اناء الليل واطراف النهار القران الكريم شفاء القلوب من امراضها وشفاء الابدان من اسقامها وشفاء الصدور من اوجاعها يقول الله عز وجل عنه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وانظر إلى كلام الله، إنه يقول إن هذا القرآن هو شفاء ورحمة ليس للبشر جميعا، وإنما للمؤمنين الصادقين في إيمانهم بالله. فمن توجه إلى القرآن ليزيل به عن نفسه هما وحزنا وغما واضطرابا، ثم لم يحقق ذلك في نفسه فليراجع نفسه أولا، فإن الله قال قوله الحق ووعد وعده الصدق أن يجعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، وأن يجعله خسارة وحسرة وندامة على الكافرين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إن هذا القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. والبشرية اليوم تبحث عن المخرج بعد أن أحاط بها المصائب والهموم والأحزان، ولا مخرج لها إلا في كتاب الله، لأنه مصدر الهداية، لأنه تنزيل من حكيم حميد، لأنه تنزيل من الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أهل القرآن الذين يستمعون على قراءته وتلاوته، فيقول في حديثه الصحيح الطويل: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربعة جعلها الله لقوم يستمعون في بيت من بيوت الله، يقرؤون كلام الله ويتدارسون كلام الله ويفهمون كلام الله ويرتلون كلام الله. وإذا نظر المسلم إلى نفسه فتجد أن الحياة الدنيا قد سيطرت على وقته كله، فإنه يخرج من الدنيا إلى الدنيا ويعود من الدنيا إلى الدنيا، فالدنيا قد أصبحت مبلغ همه ومنتهى علمه في ليله ونهاره. ولذلك فإنه لا يتوجه إلى بيت الله ليقرأ كتاب الله إلا صاحب قلب عامر بالإيمان بالله، يعرف حق الله عليه، فيتوجه إلى بيت الله وهو يعلم أن بيت الله هو البداية التي بها يدرك السعادة التي يبحث عنها، وهو البداية التي يدرك بها رزق الله الذي قدره له، وهو البداية التي ينطلق منها إلى الدنيا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وما الذي جمعهم؟ إنهم ليسوا شركاء في عمل دنيوي، وليس لهم فيما بينهم حوائج دنيوية. ما الذي جمعهم في بيت الله؟ ما الذي دفعهم إلى الخروج من بيوتهم إلى بيت الله؟ ما الذي جعلهم يتركون الدنيا وراء ظهورهم في وقت معين ثم يتوجهون إلى بيت الله؟ إنهم يحبون الله ويحبون كلامه، ويريدون أن يتقربوا إلى الله، ويعلمون علم اليقين أن لا شيء يقربهم من الله أفضل من الكلام الذي أنزله الله. ولذلك فإنهم يستمعون في بيت الله يقرؤون كتاب الله، وقراءة القرآن هي علامة الإيمان، فإنه لا إيمان لمن لا يقرأ القرآن.
ولذلك فإن القرآن الكريم ينبه على هذه الحقيقة. يقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يعني القرآن يكونه حق تلاوته، فإذا فعلوا ذلك فإن هذا هو الدليل على صدق إيمانهم بالله وأولئك يؤمنون به. فلأنهم يؤمنون به فإنهم يتلونه حق تلاوته. وهؤلاء القوم الذين اجتمعوا في بيت الله ماذا يفعلون؟ قال يقرؤون كلام الله ثم ويتدارسونه بينهم، يفهمونه ويريدون من هذا الفهم ان يعملوا بكلام الله وبكتاب الله. فيكافئهم الله على ذلك 4 مرات. يقول الا نزلت عليهم السكينه، والسكينه كما قال الله عز وجل هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين. السكينه هي مصدر الراحه النفسيه التي حرمها كثير من الناس. السكينه هي طمانينه القلب الذي يتقلب اليوم في الشقاء والبلاء والمصائب والاحزان والهموم. السكينه هي مصدر السعاده التي لا يصل اليها الا من تعلق قلبه بالله. فان القلب اذا سكن لان السكينه نزلت فيه وعليه فانه يسكن الى الله ويتعلق بالله. اذا سكن القلب رضي برزق الله وقنع به. اذا سكن القلب سلم صاحبه امره الى الله. اذا سكن القلب لم يتسخط على قدر الله. اذا سكن القلب علم ان الله عز وجل هو الذي ينفع ويضر، وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله. ان القلب الذي تنزل عليه السكينه هو الذي يدرك السعاده التي يبحث عنها الناس، هو الذي يدرك الطمانينه التي يحتاجها الناس، هو الذي يدرك الامن والامان الذي يجتهد في الوصول اليه الناس. هو القلب المستقر الذي تعلق بالله فلم يلتفت الى احد سوى الله. قال وغشيته الرحمه. ولك ان تتصور نفسك وانت تجلس الى كتاب الله تقراه وتتلوه حق تلاوته وتتدبر معانيه وتفهمه، وقد غشيتك رحمة الله. وهل يشقى الإنسان إلا إذا خرج من رحمة الله؟ هل يشقى الإنسان ويشعر بالشقاء والبلاء إلا إذا وكله الله إلى نفسه وحرمه من رحمته؟ غشيتهم من الرحمة فهم يتقلبون ويتنعمون في رحمة الله. غشيتهم من الرحمة فإنهم يعيشون في رحمة الله. ومن عاش في الدنيا في رحمة الله فإنه يشعر بنعيم وسعادة لا يساويه ولا يباليه فيها إلا من دخل في رحمة الله معه. ثم بعد ذلك يقول وحفتهم الملائكة. وأنتم تنظرون إلى أهل الدنيا وقد حفهم الناس، تنظرون الى صاحب منصب دنيوي وقد احاط به الناس من كل جانب، لكن هل تنظرون الى مؤمن قد كرمه الله وشرفه واعلى قدره ومنزلته فانزل الملائكه الكرام المكرمين يحسون به ويحيطونه لانه يقرا كلام الله؟ ارايتم هذا الشرف وتلك المنزله التي جعلها الله لمن يقرأ كلامه وكتابه ويجلس مع غيره على كتاب الله يتلونه ويتدبرونه ويفهمونه؟ حفتهم الملائكة، أحاطت بهم ملائكة الرحمن من كل جانب وهم لا يشعرون ولا يدرون، لكنهم يعلمون لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبرهم بذلك. انت عندما تجلس على مائدة القرآن هل تستشعر ان ملائكة الله قد نزلت من السماء لتحيط بك من كل جانب؟ ولا يقف الامر عند هذا فقط، وانما يقول بعد ذلك وذكرهم الله في من عنده، ذكرهم الله باسمائهم في الماء الاعلى فوق السماء السابعه، ذكرهم الله في من عنده. ومن انت ايها الانسان الحقير الضعيف حتى يذكرك الله؟ ان هذه المنزله قد جعلها الله لمن يجلسون فيقرؤون كلامه وكتابه، ذكرهم الله في من عنده. ان تذكر الله كما امرك الله فهذا شيء واضح، لانك عبد والله هو ربك وخالقك ورازقك. لكن ان يذكرك الله كما قال في كتابه فاذكروني اذكركم، ان يذكرك الله وانت انت الانسان الضعيف الحقير يرفعك القران الى هذه المنزله العاليه الرفيعه الساميه حتى تكون مستحقا ان يذكرك الله باسمك في الملأ الاعلى عند ملائكته. انه شرف عظيم لا يبانيه ولا يساويه شرف على وسط الارض، لا يبانيه شرف دنيوي مهما علا وارتفع، فليس هناك شرف اعلى واعظم واجل وارقى واسمى من ان يذكرك الله سبحانه في الملأ الاعلى عند ملائكته، لانك ذكرت الله عندما قرات كلامه وكتابه. ولا يقف الامر عند هذا حتى لا تكون الاحاديث مجرد كلام تقراه او تسمعه، بل ان عتيبة بن حضير ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين يجلس في بيته يوما في الليل يقرا سوره البقره، وكانت بيوتهم في ذلك الوقت بيوتهم، لكنهم في ظل نعمة الإيمان لا يشعرون بهذا الضيق، لأن قلوبهم معلقة بالله لا تلتفت إلى غير الله. يجلس ذلك الصحابي في الليل يقرأ سورة البقرة في بيته، وله طفل صغير نائما قريبا من المكان الذي يقرأ فيه، وعلى بعد خطوات قليله من ذلك الطفل قد ربط ذلك الصحابي فرسه اي حصانه الذي يجاهد عليه في سبيل الله. فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وظيفتهم الاولى الدفاع عن دين الله والدعوة إلى الله والتماسك في التقرب إلى الله، الدفاع عن الإسلام والدعوة إليه والتماسك فيما بينهم على التقرب إلى الله بذلك الدين الذي أنزله الله ورضيه لهم. فرسه التي يجاهد عليها طفله ينام قريبا من ذلك الفرس، هو في بيته يقرأ سورة البقرة في الليل، فإنهم رضي الله عنهم كانوا رهبان الليل وسلطان النهار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. يقرأ سورة البقرة فليلاحظ عند القراءة أن فرسه تتحرك حركة عجيبة تريد أن تخرج من رباطها ورفاتها، فيتوقف عن القراءة فتتوقف عن الحركة. يقول كنت أقرأ من أريد سورة البقرة فزارت الفرس أي تحركت فسكت فسكنت فقرأ فزارت فسكت فسكنت ثم قرأ فزارت أي تحركت ثم سكن فسكتت فترك القراءة وخشي على طفل النائم أن تصيبه الفرس بمكروه. ثم أبعد طفله عن مكانه بعيدا عن مكان الفرس. يقول رضي الله عنه فنظرت يعني في السماء فرأيت مثل الظلة أي مثل السحابة في السماء وفيها أمثال المصابيح. فنزلين فينظر اليها حتى اختفت فلا يراها ثم يصبح في اليوم الثاني فيذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله عما حدث في هذه الليله فيبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشر معه كل قارئ في هذه الأمة يبشر معه كل من يجلس إلى كتاب الله يتلوه حق تلاوته. يقول له صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة تنزلت للذكر أو قال لسماع القرآن ولو قرأت يعني لو ظللت تقرأ لأصبحت يراها الناس. يعني فلما توقف عن القراءة صعدت الملائكة فكان كلما قرأ أحاطت به الملائكة وهو لا يدري أنها إنما أحاطت به لتسمع كلام الله لأن الملائكة تعلم قدر منزلة كلام الله الذي أنزله بينما لا يعلم ذلك كثير من الناس ان ملائكة الله فهي تعلم ذلك وقد خصها الله بذلك فان الله قد جعل له ملائكة سياحين يلتمسون مجالس الذكر في الارض اذا وجدوا قوما يقرؤون كلام الله جلسوا معهم يستمعون كلام الله ممن يقرأه من المؤمنين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أمته يقول لها اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأنت ترى الناس في الدنيا كل من كانت له حاجة دنيوية يبحث عن واسطة تشفع له في قضاء حاجته فما بالك وحاجتك يوم القيامة أن تفوز بالجنة ورضوان الله وأن تزحزح عن الناس والذي يشفع لك يوم القيامة هو القرآن الذي كنت تقرأه في الدنيا. يعني فإذا أتيت يوم القيامة بغير القرآن فمن يشفع لك؟ ستحرم ذلك الشفيع بينما ترى غيرك وقد تقدمه القرآن يشفع له عند الله وقد قبل الله شفاعة كلامه في من كان يقرأه. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو يبين للأمة فضل القراءة اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كل حرف في كتاب الله بعشر حسنات. فهل أنت مستغن عن هذا الأجر العظيم من الله؟ هل أنت لست
محتاجا الى هذا. بينما ياتي العبد يوم القيامه لا يستطيع ان يشتري حسنه واحده يثقل بها ميزانه ليدخل الجنه، ولو انفق في سبيلها ملء الارض ذهبا فلن يجد من يعطيه حسنه واحده. اما هنا في الدنيا فكل حرف من القران بعشر حسنات، انها صفقه رابحه يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوحا عندما يبين ان منازل المؤمنين في الجنه يوم القيامه تكون بقدر قراءتهم لكتاب الله في الدنيا. وهذا شيء عجيب، منازل الناس في الدنيا تكون بقدر مناصبهم واموالهم، منازل الناس في الدنيا تكون بقدر مناصبهم واموالهم، ومنازل المؤمنين في الاخره تكون بقدر قراءتهم لكتاب الله. يقال لصاحب القران يوم القيامه اقرا وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فان منزلتك يعني في الجنه عند الله عند اخر ايه تقراها. هذه منازل المؤمنين يوم القيامه. يمكن ان يحول القران رجلا فقيرا ضعيفا لا يلتفت اليه الناس الى اعلى منزله على الاطلاق في الاخره، ويمكن ان يحول هجر القران رجلا صاحب منصب وجاه ومال يلتفت به الناس ويحيطون به الى ادنى منزله يوم القيامه في الاخره. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح هذا المعنى بوضوح وجلاء، يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، يرفع به منزلة أقوام قرأوه ورتلوه حق تلاوته وتدبروه وعملوا به، ويضع به آخرين هجروه وتركوه. ولذلك فإن القرآن الكريم ينبه إلى حقيقة قد يغفل عنها كثير من الناس، ذلك أن القرآن يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشكو إلى الله يوم القيامة من قوم من أمته هجروا كتاب الله وتركوا كلام الله وشغلوا انفسهم بقراءه الجرائد والصحف اليوميه عوضا عن قراءه القران الكريم، واستهلكوا في ذلك اوقاتا طائله وليس بين ايديهم مصحف يقرؤون فيه في اعمالهم، بدلا من هذا الكلام الذي لا نفع فيه، بل ان شره وضرره اكثر من نفعه وخيره، يستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. كم من الاوقات تضيع في قراءة الجرائد والصحف، وكم من الأوقات تنفع عندما تقرأ كلام الله فترتفع به المنزلة عند الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الله يوم القيامة بهذه الشكوى التي نقرأها في كتاب الله، وقال رسول الله: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه هي الشكوى: يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، هجروه فلم يقرؤوه، وقرأوا غيره مما هو ضرر وشر، اي شره وضرره اكثر من نفعه، هجروه فقرأوه ولم يفهموه فهذا هجر اخر، هجروه عندما قرأوه وفهموه ولم يعملوا به. وإلا فأين القرآن اليوم في حياة الأمة؟ أين القرآن؟ أين كلام الله؟ أليس هذا هو كلام الله؟ أيعقل مسلم أن يقدم كلام البشر على كلام الله؟ أو يقدم حكم المخلوق على حكم الخالق؟ أو يقدم كلام الناس فريق مسلم يحاول القرآن عن وظيفته التي أنزله الله من أجلها، فيجعله في بيته التماسا للبركة دون أن يفتحه أو يقرأه إلا في رمضان. فريق مسلم أن يجعل القرآن أمامه في سيارته يستهزئ به، ثم هو يخالف سيره وآياته في تصرفاته وسلوكه وأفعاله. القرآن يحفظك من بين يديك أو من خلفك من الحوادث أو المصائب وأنت تستهزئ به، عندما تحارسه وهو بين يديك، عندما تهجره وهو في بيتك، عندما تعرض عنه وأنت تزعم أنك تحجه، وهل من أحط شيئا هجره وقطعه وأعرض عنه، ثم إذا سئلت هل تحب كلام الله تقول نعم قبل أن تسمع السؤال بكامله، لكن الواقع يشهد أن من أعرض عنه فإن ذلك ليس دليلا على حبه، وأن من هجره فليس هذا دليلا على حبه، وأن من تركه بغير فهم ولا تدبر فليس ذلك دليلا على حبه، وأن من تركه دون أن يعمل به وأن يحتكم إليه وأن يحترمه فليس ذلك دليلا على حبه. فما الذي بقي لك لتزعم أنك تحب كلام الله وأنت لا تقدم دليلا واحدا على أنك تحب كلام الله؟ والذي يحب كلام الله هو الذي يحب الله الذي أنزل كلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. أنزل الله هذه الآية في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا من تزعمون أنكم تحبون الله، إن علامة ذلك أن تتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وفعلا وسلوكا وخلقا وعقيدة وعبادة ومعاملة. أن يفهم المسلم أن هذا القرآن لم ينزل ليكون أحجبة وسماء تعلق في الصدور أو توضع تحت الرؤوس، لم ينزل ليوضع في سيارة من أمامها أو من خلفها أو يوضع في رسم في بيت، وإنما نزل القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين كما قال الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفوننا وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن المسلم مهما عمل في الدنيا من أعمال صالحة ومهما صلى وصام ومهما فعل من الخير ومهما تقرب الى الله، فانه عندما يرحل عن الدنيا ويخرج منها وينتهي اجله فانه لا يدري ولا يعلم علم اليقين ان كان الله قد قبل منه كل اعماله الصالحه او قبل بعضها ورد بعضها. ولهذا فان المسلم عندما يرحل عن هذه الحياه لا يدري ان كان قد خرج من الدنيا بميزان ثقيل ينجيه او بميزان خبيث لا ينجيه بين يدي الله، وانه قطعا لا يدري ولا يعلم إن كان قد خرج من الدنيا وهو من أهل الجنة أو خرج منها وهو من أهل النار، وإنما هو يرجو فقط يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله. لأجل هذا فإن الله رحم عباده المؤمنين رحمة واسعة، ففتح لعبده المؤمن أبوابا عظيمة من الخير يدخلها بعد موته أو يتركها بعد موته، فتزيد حسناته بعد موته بسبب هذه الأفعال والأعمال التي تركها في الدنيا. فيمكن أن يموت العبد وهو مفرط في جنب الله المقدر، لكنه ترك بعده أعمالا صالحة مستديمة يكتبها الله له في ميزانه بعد موته، فتثقل ميزانه الذي كان خفيفا يوم أن مات ورحل عن الدنيا. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني من مات، إذا مات الإنسان وخرج من الدنيا بقيت له ثلاث أعمال، ثلاثة أعمال تكون امتداد له بعد موته لو حافظ عليها في الدنيا قبل أن يموت. انقطع عمله وطولت صحيفته إلا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة جارية وهي الصدقة المستديمة التي يستمر نفعها فترة طويلة من الزمان. فإن الصدقات منها صدقة مقطوعة، إذا قدمت طعاما أو شرابا لفقير أو مسكين يأكله فهذه صدقة لمرة واحدة، ومنها صدقة جارية لو عملت عملا من أعمال الخير يدوم نفعه وبركته وثوابه وحسناته سنوات طويلة. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، من علم غيره علما ينفعه بعد ذلك، والعلم الذي ينفع علامته أنه العلم الذي يزيدك من الله قربا، والعلم الذي لا ينفع علامته أنه العلم الذي يزيدك من الله بعدا، أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح رباه على الإسلام تربية صحيحة. فهذه ثلاثة لا يستغني مسلم عنها أبدا، لأن الله قد جعلها سببا في تثقيل ميزانه واستمرار أعماله الصالحة بعد موته، وكلنا محتاج إلى ذلك فقير إليه. الصدقة الجارية، والعلم الذي ينتفع به، والولد الصالح الذي يدعو له. فلو نظرت أيها المسلم وتدبرت في هذه الثلاثة وتذكرت فيها، فإنك لن تجد على وجه الأرض صدقة جارية أنفع ولا أعظم ولا أفضل ولا أكمل ولا أجمل من أن تشتري مصحفا فتعطيه لمن يقرأ فيه ويحفظه. هذه أعظم صدقة جارية على وجه الأرض، أن تشتري مصحفا وأن تقدمه لمن يقرأ فيه ويحفظه. وهذا المصحف يستمر عشرات السنين لينتفع به، فهو من الصدقة الجارية. فإذا نظرت في العلم الذي ينتفع به فلن تجد على وجه الأرض أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أفضل من أن تكون سببا في تعليم القرآن لغيرك، إما أن تعلمه بنفسك إذا كنت قادرا على ذلك، وإما أن تدفع أجرا لمحفظ يقوم بتحفيظه لأبناء المسلمين، وإما أن تشتري مصحفا فهو العلم النافع وهو أصل كل العلوم النافعة على وجه الأرض. فإذا نظرت في الولد الصالح الذي يدعو لك فإن أفضل ولد صالح هو الولد الذي قمت بتحميله كتاب الله. افضل ولد صالح يدعو لك هو ولدك وابنك او بنتك الذي قمت بتحفيظه او بتحفيظها كتاب الله. فان حفظ كتاب الله هو اصل الصلاح والتقوى والاستقامه، هو الاصل الاول الذي ينبغي ان يسعى المسلم اليه وان يتنافس مع غيره فيه. فهذه الثلاثه يجمعها القران الكريم. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: الصدقه الجاريه افضلها كتاب الله، والعلم الذي ينتفع به افضله كتاب الله، والولد الصالح الذي يدعو لك بعد موتك بالرحمه والمغفره دعاء يستجيبه الله افضله ذلك الولد الذي حفظ القران في صغره. ولهذا فانه ينبغي علينا جميعا اليوم ان نتنافس في هذا الباب العظيم، ان نتنافس في خدمه كتاب الله، وذلك بان نتعاون في تحقيق هذه الثلاثه: في الصدقه الجاريه، وفي العلم الذي ينتفع به، وفي الولد الصالح الذي يدعو لك. ان نتنافس في شراء المصاحف وفي دفع اجور المحفوظين لكتاب الله، وفي توفير المكاني والمحفظ والمصحف لابنائنا الذين ينبغي علينا ان نسعى في جمعهم على كتاب الله، خصوصا في هذا الوقت في الاجازه الصيفيه التي ينحرف فيها المنحرفون ويدل فيها الضالون. وهؤلاء الابناء الذين هم امانه في اعناقنا اذا تركناهم فان الشيطان ياتي لهم بشياطين الانس الذين يزيد لهم بعدا عن الله ويخرجون للامه جيلا فاسدا ضالا لا يعرف الله. اننا نريد اليوم ان نتعاون في هذا الباب العظيم، ان نتقرب الى الله بهذه القربات مجتمعه، وصناديق المسجد في هذا اليوم مقدسة لهذا الغرض فقط. كل ما يوضع فيها في هذا اليوم انما هو لهذه الاغراض دون غيرها، لسواء المصاحف واجزاء القران الكريم، لدفع اجور المحفوظين وعمل حلقات تلاوه القران الكريم. فاذا شغلتك الدنيا بعد الوقت فاقل شيء تتنافس فيه وتحرص عليه ان تتعاون في تحقيق هذه الصدقه الجاريه، وذلك العلم وذلك الولد من طريق تقديم ما تقدر عليه. واعلم ايها المسلم انك عندما تريد ان تتبرع او ان تدفع شيئا من ذلك فان الشيطان يحرص اشد الحرص على ان يذكرك بما تحتاج اليه في بيتك من حوائج الدنيا حتى يقرر ما تريد ان تقدمه أي يمنع ما تريد أن تقدمه. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، لكن الله عز وجل يعدك بأن يعوضك خيرا مما ستنفق وخيرا مما تعطي، فإنك تعطي من رزق قد جاءك من عند الله الذي خزائنه لا تنفد، الذي يقول لعباده: ما عندكم يبنى وما عند الله باق. هذا ايها المسلمون ينبغي ان نحرص عليه وان ندل غيرنا عليه. ولا يشترط ان تدفع ما تنوي ان تدفعه كله في هذا اليوم، لكن بامكانك ان تتقدم الى المسؤولين في الجمعيه لتعرض عليهم ما تريد شراءه من كميه المصاحف، ليساعدوك في شرائها باسعار اقل، ولتعرض عليهم ما ترميه في كيفيه توزيعها في داخل هذا المسجد او في خارجه او في اي مكان على وجه الارض، فانهم يساعدونك في ذلك. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا، وان يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وان يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وازواجه امهات المؤمنين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا نحن بفضلك ودونك واحسانك وكرمك يا اكرم الاكرمين.